بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. كنا وقفنا عند قولهم رحمة الله عليهم: علامة الأولياء خوف الانقطاع عنه لشدة في قلوبهم من الإيثار له والشوق إليه. أهل الله يا إخوتي، لما تعلقت قلوبهم بحضرة الحق تبارك وتعالى، لما حصل الشوق إليه وحصل التعلق به، خافت قلوبهم من الانقطاع. وهذه علامة من علامات الولاية، ألا يكون مطمئن القلب إلى أنه قد كتب له كتاب السعادة. نعم، نستبشر عندما نرى أن الحق سبحانه وتعالى يوفقنا إلى الخيرات، نستبشر عندما نرى أن الحق تبارك وتعالى يوفقنا إلى الطاعات، نستبشر عندما نرى أن الحق سبحانه وتعالى يوفقنا إلى الإنفاق في سبيل الله، يوفقنا إلى الخشوع في الصلاة، يوفقنا إلى مراقبة الله تبارك وتعالى، يوفقنا إلى التآخي في الله، نستبشر. لكن هذا الاستبشار لا يمنع القلوب من الخوف أن تنقطع. وهكذا، فمهما تعلق القلب ومهما كان في حالة الشوق ومهما كان في حالة التلبس بالطاعة لله تبارك وتعالى، فإنه لا ينقطع عنه خوف الانقطاع ولو كان من أهل الوصال، بل إن هذا الخوف هو علامة من علامات الولاية. وقال محمد بن خفيف رحمة الله عليه: الخوف اضطراب القلوب بما علمت من سطوة المعبود. لما علمت القلوب أن معبودها هو ذو الجلال، هو ذو الجلال والإكرام، لكن لا ينبغي أن تشتغل بأنه ذو الإكرام وتنسى أنه ذو الجلال. لا ينبغي وهي ترى أنه تبارك وتعالى البر الرحيم والمتفضل والحنان والمنان، لا ينبغي لها أن تنسى أنه تبارك وتعالى المتكبر، وأنه تبارك وتعالى القهار، وأنه تبارك وتعالى ذو العزة والجبروت، وأنه تبارك وتعالى المانع، وأنه تبارك وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا علمت أنه تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل، خافت من سطوة هذا الجليل العظيم تبارك وتعالى. وقال خير النساج رحمه الله: الخوف صوت الله في الأرض يقوم به أنفسا قد تعودت سوء الأدب، ومتى ما أساءت الجوارح الأدب فهو من غفلة القلب وظلمة السر. عندما يغفل القلب عن الله تبارك وتعالى تنبسط الجوارح، وقد تنبسط في المخالفات الشرعية، وقد تنبسط فيما لا يحل، فترى أن بصره يمتد إلى ما لا يحل، وترى أن يده تمتد إلى ما لا يحل، وترى أن قدمه تسعى إلى ما لا يحل. وهذا الذي يحل إنما هو خيره. عندما نفهم الشريعة يا إخوتي، الشريعة ليست قيودا تقيد حريتنا، لا والله يا إخوتي، السعادة هي النظام الذي وضع للآلة الإنسانية. عندما يصنع مهندس ما آلة من الآلات، فإنه يضع نظام تشغيل، فحينما نحيد عن نظام التشغيل ستتوقف هذه الآلة. هذا هو مثال الشريعة. الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يحدد من حرياتنا، لكنه نبهنا إلى نظام تشغيل هذه الآلة البشرية. هذه الآلة البشرية إذا كانت على الشريعة الربانية فإنها تعمل أحسن عمل، وعندما يختل هذا النظام فإنه ينعكس على هذه الآلة البشرية ويضطرب الإنسان. ومن هنا نستطيع أن نفهم معنى قوله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لأن هذه الآلة البشرية لم تكن منضبطة بالنظام الذي به تصلح هذه الآلة. إذن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وفي نفس الوقت نقرأ: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ونقرأ: فلنحيينه حياة طيبة. إذن الحياة الطيبة تكون عندما ينسجم الإنسان، تنسجم جملته، ينسجم عقله مع نفسه، مع قلبه، مع روحه، مع جسده. ولا يمكن للأنظمة الوضعية مهما تطورت أن تغطي هذه المساحة في الإنسان، يكون هذا الإنسان في كل ما يحتاجه في حالة السعادة، في حالة التناغم، في حالة الرضا، يكون في الشدة والرخاء، في كل الأحوال يكون متناغما ومنسجما مع الحال الذي يكون عليه، ولا يقتضي هذا حالة انهزامية أو استسلامية، لا، إنما هو يتفاعل مع الحالة بما يتناسب معها، لأن الشريعة لم تأمرنا بأن نكون أصحاب استسلام وانهزام، لا، إنما نتعامل مع كل بيئة ومع كل عرض يعرض لنا أو طارئ يطرأ أن نتعامل بما تمليه علينا الشريعة، وهكذا يكون الإنسان في كل حالاته فاعلا. يقول عبد الله ابن الضريسي: قال أبو حازم: إذا رأيت ربك يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. وهذه أيضا مسألة من المسائل التي لها صلة بالنوع الأول من الأحوال الذي نتحدث عنه، الذي هو الإجلال، الذي هو الوجل، الهيبة، الخوف. فإذا رأى العبد أنه يعصي مولاه، يقع في المخالفات، والمولى سبحانه وتعالى يتابع نعمه عليه ويعطيه ويعطيه ويعطيه، وكلما أنعم عليه نعمة وقع في معصية فأعطاه نعمة أكثر، وكثر له الأموال، وكثر له الأولاد، وكثر له الأصحاب، وأصبح بين الناس ذائع الصيت، وله ما له من المنزلة والمكانة والجاه، وهو في المخالفات. فليعلم هذا العبد، فليخف هذا العبد، لأنه مستدرج، هذا مستدرج وهو واقع في المكر. لذلك ينبغي أن يبكي على نفسه، ينبغي أن يلاحظ ما هو فيه من الحال، لأنه مستدرج، وهذا الحال يقتضي زيادة خوف. وقال أبو حمزة الخراساني رحمه الله: العارف يخاف زوال ما أعطي. لذلك نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الحق سبحانه وتعالى إذا أعطى لا يأخذ، لكن العبد ربما يتمرد على مولاه، ربما العبد يجحد. ألم يرد: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هو الذي اختار طريق الشقاء. الحق سبحانه وتعالى فتح له أبواب الكرم، فتح له أبواب العطاء، لكنه أصر أن لا يكون مع ربه على نفسه، إنما أراد أن يكون مع نفسه معاندا ومحاربا وجاحدا لربه، مع أن الله سبحانه وتعالى أعطى النفس ما به تكون مستقرة. الحق سبحانه وتعالى لم يجعل هذه الدار الدنيوية دار لذائذ، إنما جعلها دار قضاء، حاجات. الدار الدنيوية التي نحن فيها هي دار لقضاء الحاجة، والله سبحانه وتعالى بالشريعة أعطى النفس ما تحتاج إليه من كل ما ترغب فيه، لكن من يد الشريعة تأخذ ذلك. فإذا أرادت طعاما أعطاها، وإذا أرادت شرابا أعطاها، وإذا أرادت منكحا أعطاها، وإذا أرادت مسكنا أعطاها. أعطاها الحق سبحانه وتعالى كل ما ترغب، لكن منظما من خلال الشريعة الشريفة، من خلال شريعة الله تبارك وتعالى، يأخذ كل ما تحتاج إليه النفس، وما يحتاج إليه العقل، وما يحتاج إليه القلب، وما يحتاج إليه الجسد. لكن عندما ينسى أن هذا من سلطان النفس عليه، عندما ينحرف ويسير مع نفسه وشهوته، إذن هذا اختار طريق المنع، اختار بنفسه بإرادته طريق المنع. لذلك عندما يعطى يخاف من أن يتزلزل وينحرف، وعند ذلك يسلب ما أعطيه، ويكون قد وقع في سوء الأدب، ويكون عند ذلك قد ورط نفسه الورطة الشديدة التي يخاف منها أهل الله، وهي الانقطاع عن الله تبارك وتعالى. ويقول ابن الكاتب رحمه الله: إذا سكن الخوف في القلب لم ينطق اللسان إلا بما يعنيه. هذا من نتائج وجود حال الخوف في قلب الإنسان، لأن الجوارح تنضبط. إذا وجد الخوف في قلب العبد، حال الخوف إذا وجد في قلب العبد، انعكس ذلك على الجوارح، فانضبط اللسان وانضبطت اليد. لكن لماذا تحدث عن اللسان؟ لأن اللسان هو أكثر الأعضاء زللا. قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. ولذلك الإنسان ربما يتكلم بالكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. يا إخوتي، المسألة مخيفة، المسألة تحتاج إلى إعادة النظر في ترتيب حياتنا. فنحن ربما انطلقت جوارحنا في حال اللامبالاة، انطلقت في عشوائيتها وعبثيتها. الحق سبحانه وتعالى أكرمنا بالإسلام، الحق سبحانه أكرمنا بدينه الذي بين لنا فيه كل شيء، لكننا نحن نبقى في بعض الأوقات في حالة الغفلة، ونصف في صف النفس المتمردة على ربها. النفس الراضية هي النفس المنسجمة مع شريعة الله سبحانه وتعالى. ولكن عندما تتفلت الجوارح، هذا يعني انعدام حال الخوف في القلب. فلو وجد حال الخوف في القلب لانضبطت الجوارح، ولا سيما اللسان، لما وقع هذا اللسان في الغيبة أو النميمة أو الكذب أو ما سوى ذلك من الشرور. ويقول الحارث المحاسبي رحمه الله: الذي يبعث العبد على التوبة ترك الإصرار. على الإنسان إذا وقع في الذنب وتكرر هذا الذنب أن يبقى كلما وقع في هذا الذنب ملتجئا إلى ربه، يقول: يا رب أنا لا أصر على هذا الذنب، غلبتني نفسي، يا رب ثبتني. الثبات منك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا رب أنا مقبل عليك، لا أصر على ذنبي، ليس لي إلاك، أنت تجد غيري من تعذبه، ولا أجد غيرك من يغفر لي، أنت ملجئي، أنت ملاذي، لا أصر على ذنبي. فيلتجئ إلى مولاه وهكذا الذي يبعث العبد على التوبة ترك الإصرار، هو لا يصر على ذنبه ولا يبقى متمسكا بهذا الذنب، والذي يبعثه على ترك الإصرار ملازمة الخوف، فإذا وجد حال الخوف ترك الإصرار، وإذا ترك الإصرار حصل له ثبات في حال التوبة ومقامها. ويقول ذنون المصري رحمه الله: الخوف رقيب العمل. يعني إذا أراد الإنسان أن يضع على عمله رقيبا يراقبه، وأنت تعلم أن وجود الرقيب يقوم العمل. العمل قد يحصل فيه تساهل، قد يحصل فيه انحراف، قد يحصل فيه كسل، قد يحصل فيه ملل، فوجود الخوف رقيبا على العمل يقوم العمل ويديمه. هذه الدنيا ممر ومرحلة قصيرة. يروى أن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام قد أطلعه الله على أعمار الناس في آخر الزمان، وكانت الأعمار في زمنه طويلة، فقال: لو علمت أن عمري سيكون هذا العمر القصير لقضيته في سجدة واحدة، في سجدة واحدة. هذه المدة الزمنية القصيرة التي بعدها خلود في السعادة أو خلود في الشقاء. العاقل يفكر: يا إخوتي، نحن لن ندوم في هذه الحياة، إنما سوف نرحل من هذه الحياة إلى برزخ، ثم بعد هذا البرزخ نكون في دار نعيم أبدية أو دار شقاء. لذلك العاقل الذي يغفل عن هذه الحقيقة هو جاهل. في واحد حكى لنا أن شخص كان يقول: أنا لا أؤمن بهذا الكلام، تتحدثون جنة ونار وجنة ونار، حاج كلام، هذا كفاه من الكلام الخرافات، أنا لا أؤمن بهذه الخرافات، أنا لا أؤمن إلا بما أراه أمامي، غير ما أراه أمامي لا أؤمن. فقال له: سأحكي لك حكاية، وبعد ذلك قس نفسك على هذه الحكاية. ما قصة هذه الحكاية؟ قال: توجد في البحر سمكتان، سمكة كبيرة وسمكة صغيرة. السمكة الكبيرة قالت للسمكة الصغيرة: إذا رأيت خيط متدلي وفي نهايته قطعة من اللحم فإياك أن تقتربي منها، لأن فوقها سنارة صياد، ويقف على شط على بر، ويمسك بيده سكينا، وعندما تأكلين هذه اللقمة من اللحم سوف تعلقين في قطعة معدنية تسمى سنارة، وهذه قصبة فوقها ترفعك، ويوجد صياد ينتظر ويمسك بيده سكينا يبقر بطنك، وإلى جانبه مقلاة وزيت ونار، وبعد ذلك ستعانين كل هذه المراحل. قالت السمكة الصغيرة: كل هذا من أجل أن تحرميني من قطعة اللحم؟ هذا كله من أجل أن تأكليها وحدك؟ أنا عندما أرى قطعة اللحم سوف أكلها. قالت: هذه نصيحتي لك، وأنا عندي خبرة أكثر منك. قالت: لا، أنا سوف لا أصدق إلا بما أرى، أنا لا أرى إلا اللحم، لا أرى صياد، لا أرى زيتا، لا أرى نارا، لا أرى سكينا. أصرت على أن تلتهم أي قطعة اللحم أينما وجدتها، ومرة وجدت هذا الخيط الذي في آخره قطعة اللحم، وركضت إليها، ومجرد ما أن وضعتها في فمها الصياد شعر بأن السمك قد علقت في السنارة وأخرجها، وعندما خرجت خارج الماء نظرت فوجدت أن حكاية السمكة الكبيرة صحيحة، فعلا في صياد، وفعلا في نار، وفعلا في سكين، وفعلا في مقلاة، وفعلا في زيت، لكن ما عاد ينفع. قال له: أنا أحكي لك هذه الحكاية، إن شئت قس نفسك عليها، وإن شئت يقول جنة ونار حكايات وخرافات. فكر هذا الرجل طويلا، وبعد تفكير طويل آمن بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر. إذن الفيلسوف أبو العلاء المعري كان يقول: زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. في احتمالين، إما أن تكون هناك جنة ونار وإما أن لا تكون. فإذا كان ما في جنة ونار، أنا أصلحت عملي وما لي خسران، وهذا من باب الافتراض، هذا من باب الافتراض من أجل محاججة الخصم، لأنه كان يشك، لأن الإيمان الذي يدور في الشك لا يقبل، لكن من باب المحاججة قال: لكن إذا كان في جنة ونار أنا مشيت أموري، أنت إيش بدك تعمل في حالك؟ أي حال سيكون حالك هذا؟ لذلك الخوف رقيب العمل، عندما يوجد الخوف يستقيم العمل. ويقول أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه: إذا غلب الرجاء على الخوف فسد الوقت، وقتك سوف يضطرب إذا تغلب الرجاء فيك على خوفك. هذا ما كان يذهب إليه أبو سليمان الداراني رحمه الله، أن فساد الجوارح واضطراب السلوك ينشأ عن غلبة الرجاء على الخوف، فإذا وجد الخوف قوم العمل. ويقول أبو سليمان الداراني أيضا رحمه الله: إذا سكن الخوف القلب أحرق الشهوات وطرد الغفلة من القلب. وهذا يذكرنا بحكمة ابن عطاء الله السكندري الذي قال: لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. لا يمكن أن تخرج الشهوة، الإنسان يعيش في الشهوات، يعيش في العلائق، هو يفخر بماله، يفخر بجاهه، يفخر بسلطانه، يفخر بغريزته، يفخر أنه في حالة من المتعة الزائلة التي سوف تنقضي، ولكن بعد ذلك عندما يجوز من هذه الدار التي هي الممر حاله بئيس. فلا يخرج الشهوة من قلبه إلا أحد أمرين: إما الخوف المزعج الذي نتحدث عنه الذي هو حال الخوف حين يحل في القلوب، وإما الشوق المقلق الذي يكون من النوع الثاني من الأحوال. وقد سبق أن قلنا: إما أن يكون الإنسان مشاهدا للمنع والقهر والسطوة الجلالية لحضرة مولانا، وإما أنه يلاحظ عطاءه وبره وكرمه وإنعامه، فهو بين هذين الأمرين. لكن ماذا يفعل الغافل الذي نسي الله، نسي اليوم الآخر، ونسي كل هذه المعاني، وليس في قلبه لا خوف ولا رجاء، وليس في قلبه خوف مزعج ولا شوق مقلق؟ سوف يكون منحرفا، وهذا هو سر الانحراف العام الذي نشهده الآن. العالم الآن مضطرب اضطرابا شديدا، ويعاني من صدامات ونزاعات، ولو وجد حال الخوف وحال الرجاء اللذان يتبعان وجود الإيمان لا يمكن أن يحصل شيء من هذا الذي يحصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يوجه قلوبنا إلا إليه، نسأله تبارك وتعالى أن يجعل اعتمادنا في الأمور كلها عليه، والحمد لله رب العالمين.